قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل، يعني هذا الكلام المتقدم فيما يتعلق بالاستغاثة بالأموات، ولم يكن من مقصودنا، والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج والبراهين البرهانية القرآنية والعقلية، ينبغي أن تسأله ما هو الشرك. إذا كان إنسان يقول لك هذا الذي يعبد المقبور ويستغيث به من دون الله ليس هو الشرك، قل له عرف للشرك ما هو. ما هو الشرك؟ فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، فقل له: وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ الشوكاني رحمه الله في زمنه ابتلوا بهذه البلية العظيمة، فإن زمنه يقرب من زمن الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وبعده، في وقت بينهما وقت، وكانت انتشرت في تلك الآونة عبادة الأوثان والقبور. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أن الإمام محمد بن عبد الوهاب راسل حاكم اليمن ونصحه عن قبور كثيرة كانت تعبد من دون الله، فأمر الإمام ذلك بهدم كثير من القباب والقبور. قال: فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له: لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال: لكونها الخالقة أو الرازقة أو المحية أو المميتة، فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم كانوا مقرون بأن الله الخالق الرازق المحي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى، وقالهم شفعاؤهم عند الله ولم يعبدوها غير ذلك، فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها، وكررناها في هذه الرسالة، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة وتنقش عن قلبه سحائب الغفلة ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبهة فادفعه بالدفع الذي قد قررناه قد ذكرناه فيما سبق، فإن لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدعٍ إلا وقد أوضحنا أمرها، وإن لم يأتي بشيء من في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، وهذا إلى ولي الأمر. فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلب عملا بقوله، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وبقوله ادفع بالتي أحسن. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي، فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين الأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكفر تارك الحج في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها وتكاهن أو عرافا أو قال لأخيها كافر. قال فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فاعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين، وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم من الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، تحقيقه أن الكفر كفر عملي وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان في كل وجه من كل وجه، وأما كفر العمل فهو نوعان. وهذا الأبيات التي ذكرها هنا عن الإمام الصنعاني رحمه الله، لأن الإمام الصنعاني أرسل بقصيدة مدح فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب وطريقة، لأنه كان في زمنه سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان سلامي عن البعد لا يجدي، يعني ثم ذكر أن ما عند محمد بن عبد الوهاب يوافق ما عنده من الاعتقاد، وهذه الأبيات من أهل العلم طعن فيها أن في ثبوتها التي فيها التراجع عن الثناء على محمد عبد الوهاب، وإن شاء الله ننظر كلام أهل العلم على هذه الأبيات في الدرس الماضي. وأيضا أنواع الكفر ذكر ابن القيم رحمه الله أن الكفر خمسة كما سيأتي وذكرناها في شرح نواقض الإسلام.